بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، رجع ابن القيم رحمه الله للكلام على مسائل الزهد، وكنا قد بينا أن الفرق بين الزهد والورع أن الورع ترك المحرمات، البعد عن الحرام، وأما الزهد فترك أكثر الحلال. هذا هو تعريف الزهد والورع، الورع ترك المحرم، الزهد ترك أعظم أو ترك أكثر المباح. هنا الشيخ الهروي يقول إن الإنسان لو هو زاهد لا ينبغي أن ينتبه إلى أنه زاهد، لأنه في نظره لو انتبه إلى أنه زاهد معناه أنه يعظم الدنيا ولذا تركه، وده طبعا عجيب. يقول الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن الانتفاع بها، يعني أن الزاهد رأى أن الدنيا عظيمة وأنه ينبغي أن يزهد فيها. هو يريد من ذلك أنه ينبغي أن نرى الدنيا قليلة جدا ولا شيء أصلا، ولا شيء أصلا، حتى لا نفكر في الزهد فيها. طيب، قال ابن القيم يرد على هذا الكلام: إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها، إن الدنيا عظيمة جدا وهو بيضغط على نفسه ليتركها، قال: أو أن ذلك مستلزم لذلك، أو أن ذلك مستلزم لذلك، فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزم. إذن ابن القيم يرد على الشيخ الهروي، الشيخ الهروي يقول إن اللي يرى نفسه إن هو زاهد هو معناها إنه رأى الدنيا عظيمة وإنه يقاوم ويتركه، مثل الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال هو يعظم هذا ولكنه يتركه. لا، ابن القيم يقول المسألة غير ذلك، قال: فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه، وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكنتها وانحجاب القلب بها، بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه، نعم، وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها، فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ يعني يقول ابن القيم: الزهد في الحقيقة إن الإنسان خرج عظمة الدنيا من قلبه ولم يعد يبالي بها ولم يعد يهتم بها، وهذا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها ومضى. فهو لا ينبغي أن يراها عظيمة ثم يذهب فيها، لا، قال: بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه، يعني هو ليست معظمة في قلبه، فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه. طيب، فابن القيم سيبين لنا النقص في الزهد، قال: له وجوه. واحد، أولها أن يزهد فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص. يعني لو واحد يزهد في الشيء اللي ينفعه، يعني يزهد مثلا في الطعام، هذا يضره لأنه يزهد في الطعام، خذ منه ما يكفي، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، أما إن يزهد فيها تماما بحيث يصيبه الضرر وتضعف قوته، أو إن الإنسان لا يأخذ يعني كفاية من شيء من النوم بحيث يكون قوة له في القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، لأن الإنسان إذا زهد في النوم فربما يسهر، يقوم الليل يقرأ كلاما يضره، لأن هو في غاية الإرهاق والتعب، فيقول مثلا: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فالإنسان لابد أن يأخذ من الدنيا الشيء الذي يقويه على طاعة الله عز وجل، فلا ينبغي، رقم واحد، لا ينبغي الزهد فيما ينفع الإنسان ويقوي. واحد يزهد في الزواج، ولماذا يعاني العنت إذا؟ عنت شديد، فلماذا؟ قال: فهذا نقص، نعم، نقص إن الإنسان يزهد فيما ينفعه ويضره على ولا يقوي على قيام بحق ربه، هذا نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، أي نعم، الزهد إنك تزهد فيما لا ينفعك، يعني كثرة الطعام هذا لا ينفع، يضر. وإذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإنسان يقسم المائدة إلى ثلاث، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالزهد الحقيقي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين، الزهد تزهد فيما لا ينفع، أما الورع تتجنب الضرر نفسه. فالإنسان الزهد يعني أكثر من الطعام يبتعد عنه، طيب الإكثار من الشراب يبتعد عنه، الإكثار من متاع الدنيا يبتعد عنه. أما الورع أن تتجنب ما يضر، تجنب الخمر، تجنب المخدرات، تجنب الزنا. فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني أن يأذن الآن واحد ترك الزنا وهو قادر عليه، هذا اسمه ورع. طيب واحد ترك الزواج من أكثر من واحدة لأنه يكتفي بواحدة، هذا زهد. فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذي بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها، كما قيل لبعضهم ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد النقص، هو أصلا زاهد في أنه يأكل أكثر من حاجته، لأنه هو خلاص مل عجز، ليس كما يقول واحد ليس له نفس لا يريد. فهنا أين الزهد؟ هذا ليس بزهد، هو أصلا مل هذا أو سئم هذا أو يتأذى به. إنسان مثلا عنده مال يستطيع أن يملأ، يأتي بملابس كثيرة جدا، ولكن هو يرى أنها تضيق عليه البيت وتملأ يعني البيت بلا فائدة، فيقول ماذا هذا؟ هو زاهد فيه لأنه مل أو سائم أو تأذى بها أو صار قلبه يعني لا يشغله بها. فهذا زهد ولكنه زهد ناقص. فهنا لما ساق الأثر هذا واحد من الزهاد قيل له ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائه، هو كره الدنيا لأنه رأى منها غدرا كثيرا، وكثرة جفائها وخسة شركائها، أصحابه فيهم خسة، فهو هنا زاهد فيهم لأنهم يضيقون يؤذون. فهذا زهد ناقص، فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها. لو كانت فيها وفاء وفيها شركاء أطابل ما كان زهد فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زاهدا. هنا رقم اثنين، هذا يبقى رقم واحد ان الانسان يزهد فيما ينفع، هذا غلط بل هذا حرام ان يزهد فيما ينفع ويقوي على العباد. الثاني انه يزهد فيما هو مل منه، شيء مل منه ما عاد له غرض له، فتقول له مثلا كل هذا، يقول الله لا احب. هو ان يعافه ليس لانه يعني فيه تقوى، لكن لانه يتضايق منه ولا يريده، فهذا زهد النقص. لأنه لو كان الشيء اللي نقول له خد كله هو يحبه وتركه، هذا هو الزهد. الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك، يعني أنه يكون زاهدا وشايف نفسه أنه زاهد، ففرح بنفسه ان هو زاهد، يعني كانه يعني يفرح بعمله. هو الانسان لا ينبغي ان يفرح بعمله لانه يخاف ان لا يقبل هذا العمل، ويرى نفسه زاهدا ويحب ان يحمد بانه زاهد. لا لا، ده الانسان يجب انه مهما فعل من طاعات ومهما تقرب الى الله عز وجل يرى نفسه مقصرا في حق الله. اما ان يرى نفسه أنه يقول أنا أحافظ على الصلوات وأنا كذا وأنا أزكي وأنا، فهنا هو شاهد زهده. ف فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك، أنك تزهد في أنك ترى نفسك زاهدا وتغيب عنه برؤية الفضل ومطالعة المنة. تقول زهد ماذا؟ الفضل كله لله والنعمة كلها لله، وألا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله. أنت في ليلة مثلا قمت وصليت وأخلصت في الدعاء، لا تقول أنا تفرح بهذا، قل ماذا سأفعل في الليلة القادمة وماذا سأفعل في كذا. يعني دائما ابحث عن طاعات ولا تستكثر ما فات من طاعات، فلا تمنن تستكثر. قال غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك. يعني أنت مثلا تحافظ على الصلاة وتصوم وتجاهد وتقرأ وتتعلم، ثم قل وماذا يساوي هذا في أني إذا فزت وقبل هذا سأفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. كذلك لو قارنت عملك بعمل السلف ستستقل عملك لا محالة. قال مع أن هذه العلة مضطردة في جميع المقامات على ما فيها، رغم أن الناس ده يعني كثير منهم يعني يفرح بعمله ويستكثره. فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة، فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور، فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيها بمجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم فيهم وتحكيمهم مجرد الذوق، وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما، فهذا ونحوه من مسارات الغلط. يعني هو الإنسان لو نظر إلى النصوص النبوية ونظر إلى العقل الصريح الذي يدرك كثرة نعم الله عز وجل وأنه لا يحصيها، والفطرة الكاملة التي تدعو الإنسان إلى أن يكون عبدا ذليلا لله عز وجل، فلابد ينظر فيها. فمهما عمل يقول وماذا عملت، حتى العمل هو الذي وفقني ربي إليه، لو كنت عملت يعني أعمالا صالحة وأواظب عليها فهذا من فضله وليس لي فيه أي شيء. فهنا يزهد في مدح نفسه في أنه عمل صالحا، ولذا قال ما أكثر غلطهم فيها وتحكيمهم مجرد الذوق، يشعر بأنه يعني اقترب. ولذا الصوفية وإن كانوا فيهم زهد إلا أنهم يحبون أنفسهم وعملهم، بل يعتبرون أنفسهم أولياء لله ولا يستصغرون ما يعملون. قال والوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام. طيب الزهد الحقيقي أربعة أقسام، أحدها فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام، هذا الورع، هذا الورع الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب. لو هو لم يخل، لو هو أخل به يعني لم يزد في الحرام، إذا انعقد سبب العقاب لأنه ارتكب ما يغضب الرب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. لا بد من وجود مسبب اللي هو مسبب العقاب، لأن الله لا يعاقب الناس ظلما منه سبحانه، فليس بظلام للعبيد، لكن الله يعاقب الإنسان، إما أن يعاقبه لأنه لم يزد في الحرام، وإما لابد أن يكون قد ارتكب سببا آخر يسبب له العقاب. طيب أن يترك الطاعات، فترك الطاعات أسوأ كذلك من فعل المحرمات. الثاني زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب. يبقى الأول زهد واجب فرض اللي هو الورع، الثاني زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباح. هذا زهد مستحب، انك تبتعد عن المكروهات، تبتعد عن المكروهات، تبتعد حتى عن بعض عن كثير من المباحات، تبتعد عن كثير من المباحات، وتبتعد عن التفنن في الشهوات. تشغل نفسك باليوم نطعم كذا ونعد الأسماك بالطريقة الفلانية ونسوي كذا وحلويات ونحشي الكنافة بالزبيب، هو ما أي شيء يأكله وانتهينا. فهو هنا زاهد في كثير من المستحبات، هذا زهد مستحب. الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى الله. زهد أعظم، يبقى عندنا زهد فرض وهو البعد عن الحرام، زهد مستحب البعد عن المكروهات وفضول المباحات، الثالث زهد أعظم هو ما هو؟ قال وهو زهد المشمرين في السير إلى الله، يعني زهد المتقين. هو نوعان، أحدهما الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، يعني ليس المقصود أن يترك الدنيا بحالها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، قلبه لا يتعلق بها فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه. وهكذا كان كثير من السلف، أو كان معظم السلف. الحسن البصري رحمه الله كان هكذا، ولذا لما وقع في البصرة سيل كل إنسان أخذ متاعه وأخذ يخرج، فالكثير ترك المتاعات الكثيرة أنه لا يستطيع أن يحملها، وحملوا ما خف وزنه وغلى ثمنه، أما هو فقد حمل على رأسه شيئا في بعض الأشياء، وهذا كل ما يملكه. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، قائد الجيوش في عهد عمر رضي الله عنه، فاتح الشام وغازي الشام، لما عمر بن الخطاب جاء لزيارة الشام وصمم أن يزور أبا عبيدة في بيته، دخل بيته فلم يجد شيئا يرد القلب، ولما طلب طعاما أتاه بكسرة خبز يابسة وبعض التمر الجاف، فبكى عمر رضي الله عنه وقال شغلتنا الدنيا غيرك يا أبا عبيدة. والحقيقة أن عمر أزهد من أبي عبيدة كذلك، فهم لا يعني لا يدعون الدنيا تساكن قلبه، ثوب انقطع يرقعه خلاص لا يرميه ولا شيء، والموجود يأكله انتهينا ولا يشغل باله، أن بعض الناس مشغول البال بالأطعمة والشراب، الموجود أي قليل انتهينا، فلا يدع الدنيا في قلبه بل يجعلها في يده فقط. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك لا وتكون في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وتبقى في يدك. كلام عظيم جدا، وهذا حال المتقين، وهذا كحال الخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع أن خزائن الأموال تحت يده. والأمة الإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز كانت الخزائن كثيرة والأموال فائضة، ولم يعد يوجد فقراء ولا مساكين. هو يقول وزعوا على الفقراء والمساكين، قال انتهينا، كل الفقراء والمساكين أعطيناهم. قال اذهبوا ابحثوا عن الشباب وزوجوهم، فزوجوا كل شاب يريد الزواج. وفاض المال، فاض المال، والرجل يخرج بالزكاة في يده لا يجد منه من لا يجد من يقبلها من الناس. ففي النهاية قال اشتروا بي حبوب وألقوها على الجبال تأكل الطير من خير الله الذي أعطاه للمسلمين. كل هذه الخزائن والأموال، أما هو في نفسه فإنه يأكل القليل جدا ويمنع نفسه من الطيبات تماما. قال بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، تكون الثقة بما عند الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. يعني المصيبة لما تنزل ترضى بها، ولما ترضى بها تقول الحمد لله وفقنا الله ويسر لنا الصبر عليها ويأجرنا عليها سبحانه، ويرفع السيئات بها ويزيد الحسنات بها. والذي هذا الزهد العظيم زهد المتقين، زهد المتقين هذا هو الزهد العظيم. إذن الزهد مقسم عند ابن القيم وهو الصحيح إلى ثلاثة أقسام: زهد فرض وهو الورع والبعد عن الحرام، زهد مستحب وهو البعد عن المكروهات وفضول المباحات، زهد أعظم وهو زهد المتقين الأبرار. والذي يصحح هذا الزهد اللي هو زهد المتقين ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائل، أن الدنيا كلها أوهام. ولذا أي يا إخوة انظر إلى عمرك الآن، عمرك 20، 30، 40، 50، 60، ستجد كل ما مضى عبارة عن شريط سريع جدا، ظل وخيال. وأنها كما قال الله تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، واللعب يروح واللهو يذهب والزينة تنتهي والتفاخر لا يبقى، وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إنسان يعجب بأشجار زاهرة، نزل المطر فأنبت نباتا خضرا طيبا، ثم لا يلبث هذا النبات إلا أن يصير أصفر وحطام ولا قيمة له. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك الدنيا تذهب، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسماها الله سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمأن إليها. وقد رأينا عقوبة الفرعون وعقوبة قارون وعقوبة هامان وعقوبة الأغنياء والذين اغتروا والنمرود، سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة، يعني جلس في ظل شجرة واضطجع في ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، تأكل طعام طيب وشهي ثم كيف تخرجه؟ تخرجه برازا لا تطيق النظر إليه ولا رائحته، فهذه الدنيا. فلينظر إلى ماذا يصير: فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. الذي يحب الدنيا ويغتر بها هو همته ضعيفة، لأن الهمة القوية تطمع إلى الجنة، وعقل ولو عقل حقير وقدر خسيس. الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء. هذه الدنيا دار زوال ودار ابتلاء، أما دار الجزاء فهي الدار الدائمة. وأن نسبتها إليها نسبة الدنيا للآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا مهما أخذت منها لا شيء في النهاية، كما تضع يدك في البحر ثم تنظر في صبعك ليس فيه شيء. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اطرح ولك عوضه 100,000 دينار مثلا. واحد معاه درهم زغل، درهم مزيف أي كلام، قيل له ارميه وخذ 100,000 دينار ذهب. الله أكبر، 100,000 دينار ذهب، 100,000 دينار ذهب، ملايين. فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. نعم، فألقي الدنيا، فالزهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها فزهد فيها. الثالث معرفة أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منه، يعني مع الزهد في الدنيا، ولكن ما مكتوب له أن يأخذه من الدنيا سيأخذه، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. مهما حرصت على الدنيا لن تنال إلا ما كتب لك. فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعقل لا يرضى لنفسه بذلك، أو العاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. رجع ابن القيم رحمه الله للكلام على مسائل الزهد، وكنا قد بينا أن الفرق بين الزهد والورع أن الورع ترك المحرمات، البعد عن الحرام، وأما الزهد فتركه أكثر الحلال. هذا هو تعريف الزهد والورع. الورع ترك المحرم، الزهد ترك أعظم أو ترك أكثر المباح. هنا الشيخ الهروي يقول إن الإنسان لو هو زاهد لا ينبغي أن ينتبه إلى أنه زاهد، لأنه في نظره لو انتبه إلى أنه زاهد معناه أنه يعظم الدنيا ولذا تركه، وده طبعا عجيب. يقول الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن الانتفاع بها، يعني أن الزاهد رأى أن الدنيا عظيمة وأنه ينبغي أن يزهد فيها. هو يريد من ذلك أنه ينبغي أن نرى الدنيا قليلة جدا ولا شيء أصلا، ولا شيء أصلا، حتى لا نفكر في الزهد فيها. طيب، قال ابن القيم يرد على هذا الكلام: إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها، إن الدنيا عظيمة جدا وهو بيضغط على نفسه ليتركها، قال: أو أن ذلك مستلزم لذلك، أو أن ذلك مستلزم لذلك، فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزم. إذا ابن القيم يرد على الشيخ الهروي. الشيخ الهروي يقول إن اللي يرى نفسه إن هو زاهد هو معناها إنه رأى الدنيا عظيمة وإنه يقاوم ويتركه، مثل الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال هو يعظم هذا ولكنه يتركه. لا، ابن القيم يقول المسألة غير ذلك. قال: فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه، وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكنتها وانحجاب القلب بها، بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها، فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ يعني يقول ابن القيم الزهد في الحقيقة ان الانسان خرج عظمة الدنيا من قلبه ولم يعد يبالي بها ولم يعد يهتم بها، وهذا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما انا والدنيا الا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها ومضى. فهو لا ينبغي أنه يراها عظيمة ثم يزهد فيها، لا، قال: بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه، يعني هو ليست معظمة في قلبه، فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه. طيب، فابن القيم سيبين لنا النقص في الزهد. قال: له وجوه. واحد، أولها أن يزهد فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص. يعني لو واحد يزهد في الشيء اللي ينفعه، يعني يزهد مثلا في الطعام، هذا يضره لأنه يزهد في الطعام، خذ منه ما يكفي، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. أما أن يزهد فيها تماما بحيث يصيبه الضرر وتضعف قوته، أو أن الإنسان لا يأخذ يعني كفاية من شيء من النوم بحيث يكون قوة، بحيث يكون قوة له في القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، لأن الإنسان إذا زهد في النوم فربما يسهر، يقوم الليل يقرأ كلاما يضره، لأنه هو في غاية الإرهاق والتعب، فيقول مثلا: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فالإنسان لابد أن يأخذ من الدنيا الشيء الذي يقويه على طاعة الله عز وجل. فلا ينبغي، هذا رقم واحد، لا ينبغي الزهد فيما ينفع الإنسان ويقوي. واحد يزهد في الزواج، ولماذا يعاني العنت إذا؟ عنت شديد، فلماذا؟ قال: فهذا نقص. نعم، نقص أن الإنسان يزهد فيما ينفعه ويضره على ولا يقوي على قيام بحق ربه، هذا نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك. أي نعم، الزهد انك تزهد فيما لا ينفعك، يعني كثرة الطعام هذا لا ينفع، يضر، واذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والانسان يقسم المائدة الى ثلاث: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالزهد الحقيقي ان تزهد فيما لا ينفعك. والورع أن تتجنب ما قد يضرك، فهذا الفرق بين الأمرين. الزهد تزهد فيما لا ينفع، أما الورع تتجنب الضرر نفسه. فالإنسان الزهد يعني أكثر من الطعام يبتعد عنه، طيب الإكثار من الشراب يبتعد عنه، الإكثار من متاع الدنيا يبتعد عنه. أما الورع أن تتجنب ما يضرك، تجنب الخمر، تجنب المخدرات، تجنب الزنا، فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني أن إذا الآن واحد ترك الزنا وهو قادر عليه، هذا اسمه ورع. طيب واحد ترك الزواج من أكثر من واحدة لأنه يكتفي بواحدة، هذا زهد. فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذي بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد النقص، هو أصلا زاهد في أنه يأكل أكثر من حاجته، لأنه هو خلاص مل عجز، ليس كما يقول واحد ليس له نفس، لا يريد. فهنا أين الزهد؟ هذا ليس بزهد، هو أصلا مل هذا أو سئم هذا أو يتأذى به. إنسان مثلا عنده مال يستطيع أن يملأ، يأتي بملابس كثيرة جدا، ولكن هو يرى أنها تضيق عليه البيت وتملأ يعني البيت بلا فائدة، فيقول: ما هذا؟ هذا هو زاهد فيه لأنه مل أو سائم أو تأذى بها أو صار قلبه يعني لا يشغل بها، فهذا زهد ولكنه زهد النقص. فالذي فهنا لما ساق الأثر هذا واحد من الزهاد، قيل له: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائه، هو كره الدنيا لأنه رأى منها غدرا كثيرا وكثرة جفائها وخسة شركائها، أصحابه فيهم خسة، فهو هنا زاهد فيهم لأنهم يضيقون يؤذون. فهذا زهد ناقص، فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها. لو كانت فيها وفاء وفيها شركاء أفاضل ما كان زهد فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زاهدا. هنا رقم اثنين، هذا رقم واحد ان الانسان يزهد فيما ينفعه، هذا غلط بل هذا حرام، ان يزهد فيما ينفعه ويقوي على العباد. الثاني انه يزهد فيما هو مل منه، شيء مل منه ما عاد له غرض له، فتقول له مثلا: كل هذا، يقول: والله لا احب. هو ان يعافه ليس لانه يعني فيه تقوى، لكن لانه يتضايق منه ولا يريده، فهذا زهد النقص. لأن لو كان الشيء اللي نقول له خد كله هو يحبه وتركه، هذا هو الزهد. الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك، يعني أنه يكون زاهدا وشايف نفسه أنه زاهد، ففرح بنفسه ان هو زاهد، يعني كانه يعني يفرح بعمله. هو الانسان لا ينبغي ان يفرح بعمله لانه يخاف الا يقبل هذا العمل، ويرى نفسه زاهدا ويحب ان يحمد بانه زاهد. لا لا، ده الانسان يجب انه مهما فعل من طاعات ومهما تقرب الى الله عز وجل يرى نفسه مقصرا في حق الله. اما ان يرى نفسه أنه يقول: أنا أحافظ على الصلوات وأنا كذا وأنا أزكي وأنا، فهنا هو شاهد زهده، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك، أنك تزهد في أنك ترى نفسك زاهدا وتغيب عنه برؤية الفضل ومطالعة المنة. تقول: زهد ماذا؟ الفضل كله لله والنعمة كلها لله، وألا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله. أنت في ليلة مثلا قمت وصليت وأخلصت في الدعاء، لا تقول أنا تفرح بهذا، قل ماذا سأفعل في الليلة القادمة وماذا سأفعل في كذا. يعني دائما ابحث عن طاعات ولا تستكثر ما فات من طاعات، فلا تمنن تستكثر. قال غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك. يعني أنت مثلا تحافظ على الصلاة وتصوم وتجاهد وتقرأ وتتعلم، ثم أقول وماذا يساوي هذا في أني إذا فزت وقبل هذا سأفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. كذلك لو قارنت عملك بعمل السلف ستستقل عملك لا محالة. قال مع أن هذه العلة مضطردة في جميع المقامات على ما فيها، رغم أن الناس ده يعني كثير منهم يعني يفرح بعمله ويستكثره. فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة، فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور، فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيها بمجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم فيهم وتحكيمهم مجرد الذوق، وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما، فهذا ونحوه من مسارات الغلط. يعني هو الإنسان لو نظر إلى النصوص النبوية ونظر إلى العقل الصريح الذي يدرك كثرة نعم الله عز وجل وأنه لا يحصيها، والفطرة الكاملة التي تدعو الإنسان إلى أن يكون عبدا ذليلا لله عز وجل، فلابد ينظر فيها. فمهما عمل يقول وماذا عملت، حتى العمل هو الذي وفقني ربي إليه، لو كنت عملت يعني أعمالا صالحة وأواظب عليها فهذا من فضله وليس لي فيه أي شيء. فهنا يزهد في مدح نفسه في أنه عمل صالح. ولذا قال ما أكثر غلطهم فيها وتحكيمهم مجرد الذوق، يشعر بأنه يعني اقترب. ولذا الصوفية وإن كانوا فيهم زهد إلا أنهم يحبون أنفسهم وعملهم، بل يعتبرون أنفسهم أولياء لله ولا يستصغرون ما يعملون. قال والوجه الرابع أن الزهد على 4 أقسام. طيب الزهد الحقيقي 4 أقسام، أحدها فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام، هذا الورع، هذا الورع الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب. لو هو لم يخل، لو هو أخل به يعني لم يزد في الحرام، إذا انعقد سبب العقاب لأنه ارتكب ما يغضب الرب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. لا بد من وجود مسبب اللي هو مسبب العقاب، لأن الله لا يعاقب الناس ظلما منه سبحانه، فليس بظلام للعبيد، لكن الله يعاقب الإنسان، إما أن يعاقبه لأنه لم يزد في الحرام، وإما لابد أن يكون قد ارتكب سببا آخر يسبب له العقاب. طيب أن يعني يترك الطاعات، فترك الطاعات أسوأ كذلك من فعل المحرمات. الثاني زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب. يبقى الأول زهد واجب فرض اللي هو الورع، الثاني زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباح. هذا زهد مستحب، انك تبتعد عن المكروهات، تبتعد عن المكروهات، تبتعد حتى عن بعض عن كثير من المباحات، تبتعد عن كثير من المباحات، وتبتعد عن التفنن في الشهوات. تشغل نفسك باليوم نطعم كذا ونعد الأسماك بالطريقة الفلانية ونسوي كذا وحلويات ونحشي الكنافة بالزبيب، هو ما أي شيء يأكله وانتهينا. فهو هنا زاهد في كثير من المستحبات، هذا زهد مستحب. الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى الله، زهد أعظم. يبقى عندنا زهد فرض وهو البعد عن الحرام، زهد مستحب البعد عن المكروهات وفضول المباحات، الثالث زهد أعظم هو ما هو؟ قال وهو زهد المشمرين في السير إلى الله، يعني زهد المتقين هو نوعان، أحدهما الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، يعني ليس المقصود أن يترك الدنيا بحالها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، قلبه لا يتعلق بها فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه. وهكذا كان كثير من السلف، أو كان معظم السلف. الحسن البصري رحمه الله كان هكذا، ولذا لما وقع في البصرة سيل كل إنسان أخذ متاعه وأخذ يخرج، فالكثير ترك المتاعات الكثيرة أنه لا يستطيع أن يحملها، وحملوا ما خف وزنه وغلى ثمنه، أما هو فقد حمل على رأسه شيئا في بعض الأشياء، وهذا كل ما يملكه. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قائد الجيوش في عهد عمر رضي الله عنه، فاتح الشام وغازي الشام، لما عمر بن الخطاب جاء لزيارة الشام وصمم أن يزور أبا عبيدة في بيته، دخل بيته فلم يجد شيئا يرد القلب، ولما طلب طعاما أتاه بكسرة خبز يابسة وبعض التمر الجاف، فبكى عمر رضي الله عنه وقال شغلتنا الدنيا غيرك يا أبا عبيدة. والحقيقة أن عمر أزهد من أبي عبيدة كذلك، فهم لا يعني لا يدعون الدنيا تساكن قلبهم، ثوب انقطع يرقعه خلاص لا يرميه ولا شيء، والموجود يأكله انتهينا ولا يشغل باله، أما بعض الناس مشغول البال بالأطعمة والشراب، الموجود أي قليل انتهينا، فلا يدع الدنيا في قلبه بل يجعلها في يده فقط. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك لا وتكون في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وتبقى في يدك. كلام عظيم جدا، وهذا حال المتقين، وهذا كحال الخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع أن خزائن الأموال تحت يده. والأمة الإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز كانت الخزائن كثيرة والأموال فائضة، ولم يعد يوجد فقراء ولا مساكين. هو يقول وزعوا على الفقراء والمساكين، قالوا انتهينا، كل الفقراء والمساكين أعطيناهم. قال اذهبوا ابحثوا عن الشباب وزوجوهم، فزوجوا كل شاب يريد الزواج. وفاض المال، فاض المال، والرجل يخرج بالزكاة في يده لا يجد منه من لا يجد من يقبلها من الناس. ففي النهاية قال اشتروا به حبوب وألقوها على الجبال تأكل الطير من خير الله الذي أعطاه للمسلمين. كل هذه الخزائن والأموال، أما هو في نفسه فإنه يأكل القليل جدا ويمنع نفسه من الطيبات تماما. قال بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، تكون الثقة بما عند الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك، يعني المصيبة لما تنزل ترضى بها، ولما ترضى بها تقول الحمد لله وفقنا الله ويسر لنا الصبر عليها ويأجرنا عليها سبحانه، ويرفع السيئات بها ويزيد الحسنات بها. والذي هذا الزهد العظيم زهد المتقين، زهد المتقين، هذا هو الزهد الأعظم. إذن الزهد مقسم عند ابن القيم وهو الصحيح إلى ثلاثة أقسام: زهد فرض وهو الورع والبعد عن الحرام، زهد مستحب وهو البعد عن المكروهات وفضول المباحات، زهد أعظم وهو زهد المتقين الأبرار. والذي يصحح هذا الزهد اللي هو الزهد المتقين ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائل، أن الدنيا كلها أوهام. ولذا يا إخوة انظر إلى عمرك الآن، عمرك 20، 30، 40، 50، 60، ستجد كل ما مضى عبارة عن شريط سريع جدا، ظل وخيال، وأنها كما قال الله تعالى فيها يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم واللعب يروح واللهو يذهب والزينة تنتهي والتفاخر لا يبقى. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إنسان يعجب بأشجار زاهرة، نزل المطر فأنبت نباتا خضرا طيبا، ثم لا يلبث هذا النبات إلا أن يصير أصفر ويحطام ولا قيمة له. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك الدنيا تذهب، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسماها الله سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمأن إليها. وقد رأينا عقوبة الفرعون وعقوبة قارون وعقوبة هامان وعقوبة الأغنياء والذين اغتروا والنمرود، سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة، يعني جلس في ظل شجرة واضطجع في ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، تأكل طعام طيب وشهي ثم كيف تخرجه؟ تخرجه برازا لا تطيق النظر إليه ولا رائحته، فهذه الدنيا. فلينظر إلى ماذا يصير: فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. الذي يحب الدنيا ويغتر بها هو همته ضعيفة، لأن الهمة القوية تطمع إلى الجنة، وعقل ولو عقل حقير وقدر خسيس. الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء. هذه الدنيا دار زوال ودار ابتلاء، أما دار الجزاء فهي الدار الدائمة. وأن نسبتها إليها نسبة الدنيا للآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا مهما أخذت منها لا شيء في النهاية، كما تضع يدك في البحر ثم تنظر في صبعك ليس فيه شيء. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اطرح ولك عوضه 100,000 دينار مثلا. واحد معاه درهم زغل، يعني درهم مزيف أي كلام، قيل له ارميه وخذ 100,000 دينار ذهب. الله أكبر، 100,000 دينار ذهب، 100,000 دينار ذهب، ملايين. فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. نعم، فألقي الدنيا فالزهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها فزهد فيها. الثالث معرفة أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منه، مع يعني مع الزهد في الدنيا، ولكن ما مكتوب له أن يأخذ من الدنيا سيأخذه، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. مهما حرصت على الدنيا لن تنال إلا ما كتب لك. فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعقل لا يرضى لنفسه بذلك، أو العاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء.